الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص أو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. كان الكلام في مسألة من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز، وقلنا الأقوال ثلاثة: ذهب المصنف إلى الصحة مع الإجازة، ثم صار في صدد الرد والمناقشة لأقوال الفساد. تقدمت مناقشة الوجه الأول والثاني، وكنا أخيرا في الثالث، وكانت حصيلة مناقشة المصنف للثالث حصيلة الجواب هو أن لا نسلم بأن ما أريد أكرر، بس هذه النقطة راح أذكرها اللي بيها تتمت، يعني ما تخلي حديثنا الجديد. خلاصة ما وصل إليه المصنف في الجواب عن الوجه الثالث هو أن نمنع كون الإجازة كاشفة بنحو الإطلاق، كاشفة عن حصول الملكية بنحو الإطلاق، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما الإجازة تكشف عن حصول ملكية المشتري في أول أزمنة إمكانه. هذا بناء على هذه النتيجة التي وصل إليه المصنف قد يشكل بالآتي: إن قلت إذا لم يكن من الضروري أن الإجازة تكشف عن الملكية من حين العقد الأول، إذا لم تكن الإجازة كاشفة بالضرورة عن حصول الملك من حين العقد الأول، لزم إمكان القول بصحة حصول الملك بعد مدة من العقد الفضول الاعتيادي في غير ما نحن فيه، كما لو فرضنا أن المالك المجيز في الفضول المتعارف، لا فيما مسألتنا، في الفضول المتعارف، لو افترضنا أن المالك المجيز في الفضول المتعارف قيد إجازته بزمان لاحق، كما لو قال: أجزت البيع بعد 5 أيام من العقد، فيفترض على جواب المصنف أن الملكية تحصل في اليوم الخامس. خلنا نأخذها بمثال. قبل المثال هم خلينا نجي نذكر احنا كان وين مسألتنا؟ يوم السبت عقد فضولي، يوم الأحد الفضول اشترى من المالك الأصلي، يوم الاثنين أجاز. شنو كان جواب المصنف؟ لا تحصل الملكية، ليس بالضرورة أن تحصل الملكية وين؟ في العقد، من حين العقد الأول، لا تحصل من حين العقد، بعد العقد الثاني بلحظة، يعني أكو فترة زمنية بين العقد الأول وبين الملكية، فالإجازة تكشف عن الصحة، تكشف عن حصول الملكية والأثر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الملكية حاصلة متى؟ من حين العقد الأول. إجا المستشكل قال: إذا كان ليس بضروري أن يكون الملكية من حين العقد الأول، يعني ممكن أن نجي نفترض فرضية في البيع الفضول الاعتيادي. يعني شنو الفضول الاعتيادي؟ ما عندنا عقدين وما عندنا شخص هو فضولي ويروح يشتري. لا هو فضولي باع مال غيره للمالك، ثم المالك اجى اجاز. يعني نفترض زيد باع ملك عامر يوم السبت، يوم الاثنين او خلينا نقول يوم الخميس، السبت باع زيد باع ملك عامر يوم السبت، يوم الخميس اجى عامر يريد شو يسوي؟ يجيز البيع. مره يقول اجزت البيع، هذا اللي كان بحثنا المتعارف، يصحح الاجازه، صحح البيع او ما صحح البيع. الان المستشكل يقول اذا قال المالك الاصلي وهو عمرو اجزت البيع يوم الاثنين، هو البيع شو وقت صار؟
يوم السبت.
المالك يوم الخميس اجاز، لكن حينما اجاز مطلق لو قيد. طيب شنو قيد اجازته؟ ان البيع المجاز مو من حين وقوعه، لا من حين وقوعه، وانما يوم الاثنين. فالمفروض يا ايها المصنف على هذا الجواب اللي تفضلت به ان الملكيه تحصل يوم الاثنين، لان الاثنين هو اللي قيد به المالك، قيد الاجازه بها. صار واضح؟ إذن هكذا صياغة إن قلت إذا لم يكن من الضروري حصول ملكية المشتري بالإجازة من حين العقد الأول فيما نحن فيه، فيمكن أن نقول بصحة العقد الفضول المتعارف بالإجازة المقيدة، والملكية تحصل بعد مدة حسب ما شنو يقيده المالك المجيز المالك الأصلي. بعد نكمل هاي إن قلت فقط تصويرها. وحيث ذهب الفقهاء بنحو الإجماع لحصول الملكية من حين العقد ولا تتأخر عنه، فيلزم أن يكون جوابكم باطلا غير صحيح مخالف للإجماع. صار واضح إن شاء الله؟ ها شيخنا عندكم شيء؟ شنو؟
صار واضح
شيخنا. جيد قلت
بس
صور شنو؟
أجاز المالك يوم
الخميس. أي بس ما قال أجزت البيع.
أجاز البيع اليوم الأحد غير اشترى الفضولي.
لا 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 لا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إحنا قلنا عندنا حالتين، حالة ما نحن فيه اللي هو شنو؟ مالك فضولي، والفضولي نفسه راح صار مالك، ثم باليوم الثالث أجاز. المصنف شنو أجاب؟ قال الملكية ما تحصل بالعقد الأول يوم السبت، تحصل يوم الأحد بعد العقد بلحظة.
نعم.
وعندنا بيع فضول. هاي خلي هنا على الجهة، اقلب صفحة. عليكم السلام. في الفضول الاعتيادي، في الفضول المتعارف، شلون يصير عندي؟ ما عندي ثلاث حالات، مو عندي عقد أول وعقد ثاني وإجازة، لا عندي بس يوم عقد ويوم إجازة. في الفضول الاعتيادي، مو من باع ملك غيره ثم اشتراه، زيد باع ملك عامر ثم عامر اجى المالك الاصلي هو اجاز. الفضولي اللي كنا نبحثه من بداية الفضولي الى قبل هذه المسألة. هاي هناك شنو اللي يحصل عندي؟ عندي فضولي ومشتري ومالك اصلي، بس ثلاثة ما عندي هذولا، وعندي يوم عقد ويوم اجازة. إذا صدرت الإجازة تكشف عن حصول بناء على الكشف، إذا صدرت الإجازة متى ما صدرت تكشف عن حصول الملكية متى؟ من حين العقد، من حين العقد. هذا كله بحثنا جبناه من بداية الكشف أو من بداية البحث الفضولي إلى اليوم. الإجازة تكشف عن حصول الملكية متى؟ من حين العقد الأول. إجا المستشكل، شو يريد يقول المستشكل؟ يريد يبطل جواب المصنف على الإشكال على الوجه الثالث، فيقول له يا أيها المصنف أنت أوصلتنا إلى قاعدة، وهي أن الإجازة ليس بالضرورة تكشف عن حصول الملكية من حين العقد الأول. هاي بالضرورة هيك شيء؟
لا
لا، مصنف يقول لا مو بالضرورة. نرجع للأدلة، هذا كلام أمس، نرجع للأدلة. الدليل غاية ما يدل عليه حصول الملكية بالإجازة، بس ما بين بالضبط هو شو وقت حصول الملكية إلا من العقد الأول. لا ماكو هيك شيء. نفهم من عنده حصول ملكية المشتري من المالك المجيز. نشوف المالك شو وقت صار مجيز، أو عفوا المجيز شو وقت صار مالك. المجيز متى صار مالك؟ من حين ملكيته نعتبر صار الملكية للمشتري. فمصنف وصل إلى نتيجة أن الإجازة ليس بالضرورة تكشف عن حصول الملكية من حين العقد الأول فيما نحن فيه في مسألتنا، وإنما يمكن أن تكون متأخرة عن العقد الأول. تمام؟ أجل المستشكل يقول هذا الذي قلته هنا، وأن الملكية تتأخر عن العقد الأول، تتأخر مو بحين العقد، صار بعد العقد الأول، يمكن أن نقول وين؟ في الفضول الاعتيادي، في الفضول المتعارف، وأن الملكية لا تحصل من حين العقد، وإنما تحصل بعد العقد بمدة. شلون بعد العقد بالمدة؟ نقول هو المجيز يجي قيد، مرة يقول أجزت العقد، أي هاي على القاعدة تحصل من حين العقد الأول، ومرة يقول أجزت العقد يوم الاثنين، هو العقد صار السبت، والمجيز أجاز شو وقت؟ يوم الخميس. شو يقول؟ أجزت البيع الذي أجراه زيد على كتابي، لكن ما أجيز يوم السبت، عندي شغل بالكتاب، ولا أجيز يوم الأحد، هم عندي شغل بالكتاب، أجيز يوم الاثنين. يعني يوم الاثنين خلي تصير ملكية المشتري. تشكون يصير كلام يا أيها المصنف. فالمستشكل يقول إذا أمكن حصول الملكية فيما نحن فيه بعد العقد الثاني ولو بلحظة، يعني تأخرت الملكية عن العقد الأول، يمكن أن تتأخر الملكية عن العقد في الفضول المتعارف، كما لو قيد المالك المجيز المالك الأصلي إجازته، قيد إجازته بمدتين. صار واضح إن شاء الله؟ وحيث أن تتمة الإشكال، وحيث أن الفقهاء أجمعوا، يا فقهاء القائلون بالصحة، أجمعوا على أن الإجازة تكشف عن الملكية من حين العقد لا بعد مدة، إذن ما ذكرته يا أيها المصنف مخالف للإجماع فهو باطل. صار واضح إن شاء الله؟ نعم.
التأخر الذي قال به المصنف، يعني لو كان تأخر
مطلقا، اي هو هذا بالجواب راح يجي، انه تقولون لا هو مو بتالي هو
اول ازمنه كان
المصنف هو هو توهم اللي يقول
هو توهم.
نعم. قلت المصنف يجيب، لم نقل ليس من الضروري، مو هو بالبدايه بالاشكال شنو قال؟ ليس من الضروري، يقول استغفر الله منو قايل؟ انا قايل هيك، لم نقل ليس من الضروري أن تكشف الإجازة عن الملك من حين العقد الأول. لم نقل ليس من الضروري أن الإجازة تكشف من حين العقد الأول، هذه المقولة بهذا التعبير بهذا البيان لم نقله، وإنما قلنا بلزوم الكشف عن حصول الملك من أول أزمنة إمكانه. وحيث أن ما نحن فيه من مسألتنا أول أزمنة الإمكان هو بعد العقد الفضولي بلحظة، عفوا بعد العقد الثاني بلحظة، فالملكية تحصل بعد العقد الثاني بلحظة. وأما مورد النقض وهو العقد الفضولي المتعارف، فأول أزمنة الإمكان هو العقد الفضولي، حين العقد الفضولي، فيكون أو فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الملك في أول أزمنته، وهو أول وقوع العقد الفضولي من حين العقد الفضولي، فلا يصح تأخر الملكية عن أول أزمنة إمكانه، إذ لا يمكن التخصيص في حصول الملكية، إذ لا يمكن تخصيص حصول الملكية عن أول أزمنة إمكانه. نعم، يمكن تخصيص حصول الملكية إذا امتنع حصولها. تخصيصها يعني شنو؟ أنه إجازة ولكن لا تحصل الملكية. متى؟ ها، إذا امتنع حصول الملكية فتتأخر حصول الملكية، فتتأخر إلى أول أزمنة إمكانه فتحصل وتترتب الملكية. لا يمكن، هاي العبارة راح أعيدها حتى أكو تتم وياها تصير. لا يمكن تخصيص الملكية عن أول أزمنة إمكانه، كما لا يمكن تعميم الملكية، كما لا يمكن تعميم الملكية لمورد عدم إمكانه. كما لو عمم المالك المجيز إجازته لغير حالات أو لغير حالة الإمكان، فإن ما ذكره في إجازته يكون لغوا. فإن تخصيص المجيز الإجازة مع أنها مؤثرة لا يقدح في عمومها، كذلك تعميم المجيز الإجازة لمورد عدم الإمكان لا يقدح، ويقع التعميم لغوا باطلا. طبعا بالمثال هواية تتقرب الصورة. فلو قال المجيز، جيب مثال فيما نحن فيه،
المصنف هو الذي يعمم.
إيه؟ لا شو يعمم المصنف؟
يعني انه يدخل موردا اخر بحيث يقول انه الاجازه ليست فقط في
إيه، فبالتالي مو يعمم، يعني يجيب مورد يرد المستشكل.
نعم،
صراحة بالمثال خليت تتضح. فلو قال المجيز مثلا فيما نحن فيه في مسالتنا، لو قال المجيز أجزت فيما نحن فيه، يعني شنو؟ رجع المثالنا، سبت عقد فضولي، الأحد اشترى من المالك، الاثنين أجاز. يوم الاثنين المالك اللي هو منه المالك
الفضولي،
نفس الفضولي. إذا افترضنا أجاز المالك فيما نحن فيه وعمم الملكية إلى العقد الأول بأن قال هكذا: أجزت العقد الأول وأثبت وأمضيت الملكية من حين العقد الأول، بالعقد الأول أمضيت الملكية، هل تحصل الملكية من حين العقد الأول؟ هذا نسميه تعميم. لاحظوا ياي الآن شنو الفرق بين نسميه هذا مصطلح تخصيص وتعميم، لأن المصنف مستعمله. الملكية منكشف، الإجازة كاشف. الإجازة حينما تكشف عن الملكية شنو قلنا؟ تكشف عن حصول الملكية من حين العقد، هذا التعبير السابق. شو التفتوا ياي؟ أحيانا بعض التعبيرات هي مصطلح معبة، هاي يعني هي معبة بالكلمة الفصحى، أيضا هي معبأ مملوء. بعض المصطلحات تعبأ وتملأ بمعاني في مكان معين، في مطلب معين نأخذ غرفة من هذا المعبأ، مو بالضرورة أخذنا كل معنى المصطلح. كما الآن أشير، ربما أكو سؤال بعض الأخوة حتى نجيب التطبيق أبينه. الآن كذلك حينما نقول الإجازة كاشفة، المصنف يقول هذا مصطلح معبأ، كنا سابقا نأخذ منه حيثية بمقدار ملعقة من المعنى. كنا نقول أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، تبين هذا من حين العقد، هاي حالة من حالات الانكشاف. الذي تكشفه الإجازة بالدقة هو حصول الإجازة تكشف عن حصول ملكية المشتري من حين ملكية المجيز. متى يكون المجيز مالك تحصل ملكية المشتري. ففي الفضول الاعتيادي المتعارف المجيز متى مالك؟ بالعقد الأول هو مالك، فإذا بالعقد الأول تحصل ملكية المشتري. فيما نحن فيه متى يكون المجيز مالك؟
حين حصول العقد،
بعد العقد الثاني بلحظة. فإذا بعد العقد الثاني بلحظة تحصل ملكية المشتري، تمام؟ المصنف يصطلح عن هذه الحالة تعميم وتخصيص. يعني شنو تعميم وتخصيص؟ يعني أن الإجازة، إذا قلنا الإجازة كاشفة عن ملكية المال المشتري، الإجازة كاشفة عن ملكية المشتري، هذا اعتبرناه أصل المطلب. نخصصها، يعني شنو نخصصها؟ يعني نقيد ونضيق دائرة حصول الملكية، مو على إطلاقها، لا على إطلاقها، وإنما مقيدة بكونها بعد مدة زمنية. هذا صار تخصيص، لأنه الأصل أن الإجازة تكشف من حين العقد الأول، تبين أن هذا من حين العقد الأول مخصص مقيد. بماذا مقيد؟ بحصول العقد الثاني. واضح؟ خب، تعميم يعني شنو؟ تعميم يعني أن نرجعها الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد الأول، نرفع هذا التخصيص. إذا هو التقييد والتخصيص شلون يحصل؟ غير أكو فد شيء يضيق، إذا أرفعنا التقييد يرجع عموم. يجي مثالنا، يوم السبت حصل العقد الفضولي، يوم الأحد اشترى الفضولي من المالك الأصلي، يوم الاثنين أجازة الفضولي بيعه الأول، زين؟ إجازته شنو يقول بيها؟ المصنف يقول في مقام الرد والجواب، لو افترضنا أن الماء المجيز وهو الفضولي قال أجزت البيع الأول، بمعنى أمضيت الملكية من حين العقد الأول، هل تحصل الملكية من حين العقد الأول؟ شوية تأملوا يعني. تحصل الملكية من حين العقد الأول؟
لا.
ليش؟
للمنافاة التي
ذكرت. لأن الملكية ممتنعة حصولها يوم العقد، يوم السبت، لأن الملكية يمتنع حصولها يوم السبت. ليش ممتنعة؟ لأن الملكية إنما تحصل من إجازة المجيز متى كان مالكا، والمجيز حين العقد الأول ليس مالكا، فلا تحصل الملكية من حين العقد الأول. بعد العقد الأول بساعة تحصل ملكية المشتري بإجازة الفضول؟ لا. لماذا؟ لأن الفضولي الذي أجاز يوم الاثنين لم يكن مالكا بعد العقد بساعة، ساعتين، ثلاثة، إلى حين العقد، إلى قبيل العقد الثاني بلحظة، هل هناك ملكية للمشتري حاصلة بالإجازة؟ يقول لا. لماذا؟ ممتنعة. الملكية قبل العقد الثاني بلحظة ممتنعة ملكية المشتري. لماذا ممتنعة ملكية المشتري قبل العقد الثاني بلحظة؟
لأن المجيز ليس
مالكا حين العقد الثاني. حين هل تحصل ملكية المشتري؟ نقول لا، لا زالت ممتنعة، لأنه حين العقد الثاني تحصل ملكية المجيز. إذا حصلت فنطيها فقط لحظة بعد العقد الثاني، بعد أن يكون العقد الثاني مؤثرا. شنو يعني مؤثرا؟ يعني مملك للفضولي للمجيز. إذا ملك فبلحظة واحدة فقط تخرج من ملكيته تروح إلى ها يعني بمجرد أن صار المجيز مالكا بلحظة حصوله ملكية عند المجيز انتقل المبيع إلى المشتري. إذن لما كان أول أزمنة إمكان ملكية المشتري هو بعد العقد الثاني بلحظة، فما يذكره المجيز يوم الاثنين من تعميم في إجازته لا أثر لتعميمه. واضح إن شاء الله؟ فإذن خلاصة كلام المصنف يقول نحن لم نقل ليس من الضروري أن تحصل ملكية المشتري من حين العقد الأول بالإجازة، وإنما الذي قلناه أن الإجازة تكشف عن ملكية المشتري في أول أزمنة إمكانه. وأول أزمنة الإمكان تختلف، أول أزمنة إمكان حصول ملكية المشتري موقوفة على ملكية المجيز، وحيث إن ملكية المجيز تختلف من حالة لحالة من ظرف لظرف، فتختلف حصول ملكية المشتري بتبع إمكان بتبع اختلاف إمكان حصول الملكية في الفضول المتعارف، حيث الإمكان من أول العقد الأول أو من حين العقد بعد هو عندنا عقد واحد، فالإجازة تكشف عن حصول ملكية المشتري آن العقد الفضولي. وفي مسألة من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز أول أزمنة إمكانه بعد العقد الثاني بلحظة، فإذن الإجازة تكشف عن حصول ملكية المشتري بالإجازة من حين العقد من بعد العقد الثاني بلحظة. ولا نا تعال هاي المهمة، ولا نفع في تخصيص أو تعميم المجيز. ففي العقد الفضولي المتعارف لو خصص المجيز تخصيصه لا أثر له. يعني شو اللي يخصص؟ أن يقول أجزت بعد العقد بيوم مثلا أو بيومين، يقول هذا التخصيص لا قيمة له. ليش؟ لأن الإجازة تكشف عن حصول الملكية من أول أزمنة إمكانه، قيد أو لم يقيد. الإجازة تبحث عن أول أزمنة إمكان، المجيز قيد ولا ما قيد ما يأثر. فإذن في الفضول المتعارف تحصل الملكية من حين العقد الأول، قيد المجيز أم لم يقيد. وفيما نحن فيه تحصل ملكية المشتري بعد العقد الثاني بلحظة، عمم المجيز أم لم يعمم. صار واضح إن شاء الله؟ شلون نقول؟ الانكشاف قهري. إيه؟
عند حصول أول أزمنة الإمكان
اللي هو هذا بنان نخليه بالتطبيق، لأنه المصنف بين شارحتين يجي يشير لمضمون الكشف، هو هذا اللي تتفضلون به. بس راح أبينه بالتطبيق، بس خلينا كملنا احنا راح نطبق، بس خلي أذكر هذا حتى هي ضمن التطبيق. المصنف يقول حقيقة الإجازة ما هي، بس حتى لا يصير عندنا خلط، وأنا عندي كلش مهمة القضية أنه لا يصير عندنا تداخل بالمطاعم. هذا مطلب راح أذكره مو يم البحث، خلاص بحثنا خلاص نقطة، أقلب صفحة، استراحة شوية، استراحات استراحة. هذا اللي يقول المصنف من أن الإجازة كاشفة لا تتأثر بالتخصيص ولا بالتعميم. ليش؟ يقول لأن حقيقة الإجازة الإمضاء، إمضاء، والإمضاء هو إقرار بشيء واقع بشيء حاصل، والشيء الحاصل لابد أن يكون ممكن. فهذا الإمضاء إذا عمم أو خصص بغير الممكن لا قيمة له. خلاص هذا تعبر عنا أن الإجازة كاشفة عن الملكية القهرية أو كاشفة عن الإمضاء بحسبه في الواقع ما شئته فعبر. قال ولا يتوهم أن هذا، يعني شنو هذا؟ ها ما تقدم من 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 جواب المصنف. ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص أو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. هذا وين المالك يخصص الإجازة بزمان متأخر عن العقد؟ في البيع الفضولي المتعارف. إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، يقدح يضر يمنع مع القابلية، يعني قابلية حصول الملك من الأول. إذ التخصيص، شنو يعني التخصيص؟ حصول الملك بعد العقد بفترة. مراد من التخصيص شنو؟ ده نكتب هنا على العبارة حتى من نقراها نسوية تنفك العبارة. ولا يتوهم أن ما أجاب به المصنف فيما نحن فيه نظير ما لو خصص المالك في البيع الفضول المتعارف الإجازة بزمان خصص الإجازة بزمان متأخر عن العقد الفضولي. إذ التخصيص بمعنى حصول الملك بعد العقد بفترة إنما يضر مع القابلية لحصول الملك من العقد الأول. التخصيص يضر إذا كانت أكو قابلية، أما إذا ماكو قابلية، إذا كانت الملكية هي تحصل من العقد الأول بعد تخصيص المالك المجيز يأثر. إذا كان أول أزمنة الإمكان هو العقد الأول، إذا كان أزمنة الإمكان أول أزمنة الإمكان هو العقد الأول، التخصيص يأثر؟ لا ما يأثر، هيك كل قيمة مائلة. كما أن التخصيص لا يؤثر إلا مع القابلية، التعميم لا يؤثر مع الامتناع. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز وهو البائع الفضولي فيما نحن فيه، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز غير قادح. خلي ذنب شارحتين نجين بعدين. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها، مع عدم قابلية تأثير الإجازة. الإجازة إذا لا يمكن أن تؤثر من حين العقد الأول، فإذا المالك المجيز عمم إلى العقد الأول، شنو هذه الإجازة؟ بالتعميم تأثر وتسوي الملكية من حين العقد الأول؟ لا، هو ممتنع، الملكية ممتنعة إلا من زمان ملك المجيز للمبيع. الإجازة تأثر شو وقت؟ متى ما صار المجيز مالكا. واضح إن شاء الله؟ هسه تعال ذنب بين شارحتين. بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة شنو معنى؟ إمضاء العقد من حين الوقوع، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع. يقول هو هذا مضمون الإجازة، مفاد الإجازة هو هذا، لكن من حين الوقوع يا وقوع، هو هذا سابقا احنا قلنا يعني معمميها، مصطلح معبى معاني بس ما كنا ناخذ كل المعنى، وإنما كنا ناخذ ما ينطبق على مسألتنا. الآن جينا مسألة ثانية ناخذ ما يناسب مسألتنا. بناء على ما سبق في ذلك من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، لكن من حين الوقوع يعني من حين الإمكان، إذا كان الوقوع ممكن، أما إذا كان الوقوع من حين وقوع الملكية هيك يكون يصير، يعني وقوع العقد المملك، وقوع العقد المؤثر. أما إذا كان العقد في حين وقوع ما مؤثر، وإنما صار مؤثرا بعد يوم، فلا بد أن يصير التأثير بعد يوم، فيصير الإمضاء الإجازة تمضي الملكية اللي بعد يوم. صار واضح إن شاء الله؟ خب قبل لا ننتقل للرابع، البعض توقف في قراءة العبارة بالنسبة للدرس السابق، شنو كان شيخ إبراهيم تعليقكم؟ اي انا اللي تقروها حتى يسمعوها حتى ابين.
المصنف قال فان مقدار كشف الاجازه تابع لصحه البيع، فاذا ثبت بمقتضى العمومات ان العقد الذي اوقعه البائع لنفسه عقد صدر من اهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، قال ولا مانع من وقوعه الا عدم رضا مالكه.
هذا التعبير ويا إخوان، هذا التعبير حينما نقول عقد صدر من أهله ووقع في محله، صدر من أهله شو المقصود يعني صدر من أهله؟ أكثر من مرة قلنا في العقد الفضولي عندنا مقامان أو حيثيتان أو جهتان، مرة نصف العقد الفضولي بالصحة وأخرى نصفه بالفساد. وصف الصحة والفساد إنما هو بتبع توفر الشروط، تمام؟ العقد الفضولي قبل الإجازة موصوف بالصحة وموصوف بالفساد، متى بأي لحظة يوصف بالصحة وبأي لحظة يوصف بالفساد؟
إذا لحق قبل الإجازة.
لا لا لا،
إذا تمت الشروط يوصف بالصحة.
يعني في شيء يعني ما
تعرفه المقصود؟ لا لا، بس أنت فتوى هذا ذكرت أكثر من مرة والآن هم رجل لك. أصلاً قبل الإجازة بقطع النظر عن الإجازة، هو في نفسه نقول عنه صحيح، وهذا أول مطلب ذكرناه في مسألة البيع الفضولي. بس التفتوا يا أول مرة وأخر اللي بذهنك وأخر دخل هذا اللي راح أقولك إياه. العقد هو مرة ننظر له مقتضى التأثير، مقتضى الملكية، بمقتضى التأثير، ومرة بفعلية التأثير. شنو المقصود مقتضى التأثير وفعلية التأثير؟ مقتضى التأثير يعني بالقابلية، باستعداد أن يملك العقد، بقابلية، باستعداد أن يملك. ومرة ننظر إلى فعلية التأثير، يعني شنو فعلية التأثير؟ حصلت الملكية، حصلت، انتقلت، أن العقد سبب فعلا انتقال الملكية من البائع، ملكية المبيع من البائع للمشتري. خب نجي نسأل هسه، العقد الفضولي قبل بقطع النظر، أصلا مو قبل الإجازة، بقطع النظر عن الإجازة، العقد الفضولي صحيح من حيث المقتضي، يعني هو بمقتضى الصح بيستعداد أن يملك، فاسد من حيث فعلية التأثير، مو يم الإجازة، هو في نفسه صحيح بلحاظ القابلية بمقتضى التأثير، وفاسد فعلية التأثير، تمام؟ خب هاي خطوة أولى. خطوة ثانية، فعلية التأثير متى تحصل؟ بعد عبارة أدق أدق نعم شيخ، من المالك بعد تمام الشروط، تمام تمام الشروط أجمع أكتع أبتع ها كل نجيبهم. إذا شرط واحد تخلف أكو فعلية؟
لا
لا. أما المقتضي
المقتضي
المتوفر، يعني هاش المتوفر قاعد منتجي له، شو يعني المتوفر مقتضي؟ شو يعني المتوفر؟ المقتضي مراتب، ركزوا وياي حتى هي منها راح تنفك العبارة. المقتضي مراتب، بلحاظ كل شرط يتوفر تتوفر مرتبة من مراتب الاقتضاء. فإذا أجا أول ما أجا الماء الشخص العاقد صبي، ابتداء نقول العقد شنو؟ ما بي مقتضي، ما بي مقتضي، صبي شنو العلاقة؟ الفاضة هيك، أو مجنون حتى بعد أوضح، مجنون شفيه، هذا أصلاً أكون مقتضي؟ قل له. أما إذا أجلا بالغ، إنسان عفواً عاقل، بالغ عاقل، أكون مقتضي، فهو صحيح باعتبار وجود المقتضي بأول مرتبتيه، وهي بالغ عاقل. زين مالك لو مو مالك؟ لا مو مالك، تفترض فضولي، بمقتضي لو ما بمقتضي؟ بمقتضي بمرتبة الشرطين. إذا صار مالك صار بعد بي شنو؟ لكنه احتمال أكو شرط آخر بعد ما متوفر، فأيضا نقول أكو مقتضي بس بعد الفعلية ما صارت. ملتفتين وياي؟ هذا التعبير حينما يقال صدر من أهله، قصد من أهله يعني الذي يحقق مرتبة من مراتب الاقتضاء. ومرة يعبرون صدر من أهله بمعنى جميع شرائط الصحة. الآن تعبير هذا التعبير من إجا في مسألتنا، هو أساسا في مسألتنا شنو المقصود من عنده؟ احنا نبحث الآن عن فعلية في ما نحن فيه حينما نحكم بصحة العقد. فارضين الإجازة صدرت، بالتفتيل احنا مسألتنا كلها شنو؟ فرض. موضوع مسألتنا شنو سيدنا سيد حسين؟ موضوع مسألتنا من باع ملك غير، هذا كل الموضوع، كل هذا يسمونه موضوع، من باع ملك غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز، كله خليه بين قوسين، هذا شي يسموه
موضوع
المسألة. حكمها شنو؟
جائز
صحيح. هذا الحكم صحيح فأجاز، فيصير أكو ملكية لو ما صير أكو ملكية. يعني في نفس كلامنا مفترضين الإجازة موجودة لو ما موجودة؟
موجودة.
موجود. فإذا مفترضين جميع الشرائط شنو؟
متوفر.
احنا نريد نقول جميع الشرائط متوفرة بما فيها شنو؟ رضا المالك، بما فيها كون المالك هو اللي نسب له العقد بالإجازة وبالغ وعاقل، ذن كل الموجودات. فنقول صدر من أهله، يا أهله فعلية، واللي هو أهله منه، هذا هنا سؤال أهل العقد الآن في مسألتنا هو منه
جامع الشرائط
اللي هو سمي لي هنا منه. احنا عندنا منه فضولي صار مشتري ثاني، صار مجيز، صار مالك جديد، مالك ثاني صار مجيز.
نعم.
وعدنا مشتري أول.
نعم.
وعدنا مالك أصلي.
نعم.
في الفضول المتعارف كنا نطلق المجيز أو صدر من أهله يعني من المالك الأصلي. الآن نقصد من أهله، من أهله الفضولي اللي هو مشتري ثاني، اللي هو مالك جديد وهو مجيز. خب هذا إذا صدرت الإجازة منه، إذا صدرت الإجازة منه تترتب الملكية لما يعني تترتب الأثر لما يترتب الأثار؟ هو هذا بحث. فالمصنف يقول المستشكيل يجي يقول هذا صدر من أهله وقع في محله، إحنا نقول يابا هذا صدر من أهله وقع في محله، إيه هذا أصل الموضوع. إحنا نريد نقول بأنه هذا العقد الذي صدر من أهله وقع في محله. هو منين صدر؟ التفت وياي، هو العقد منين صدر؟
من الفضولي.
من الفضولي. هو مالك لو مو مالك؟
أول العقد ما كان مالك
حين صدور العقد.
لا.
فصدر من أهله. التفت شيخ إبراهيم، صدر من أهله، هو من أهله الفضولي، بس الفضولي شو وقت يصير أهل للعقد؟
بعد
الإجازة. قبل الإجازة هو أهل العقد؟ لا، هنا مو أهل للعقد يا عقد. بابا فرض مسألتنا الفعلي اللي مستجمع للشرائط، مو قلنا هذا كله موضوع مع الإجازة. فالفضولي حين العقد أصدر العقد هو من أهل العقد؟
لا.
متى يكون من أهل العقد؟ متى يكون العقد صادرا من أهله؟ يعني يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين،
يوم
العقد اللي صدر يوم السبت، متى يكون صادقا عليه عنوان صدر من أهله؟ يوم السبت،
يوم الاثنين.
يوم الاثنين. ليش يوم الاثنين؟ لأن العقد الفضولي بالإجازة ينتسب لمن؟ للمالك. لا تقول للبائع، لأن البائع قد يكون يوم السبت مو مالك، يوم الاثنين بعد ما أدري، يوم الأحد ما أدري، يوم الاثنين بالإجازة. بالإجازة ينتسب العقد بالإجازة للمالك. فيكون العقد مستجمعا للشرائط. فإذا عبارة المصنف عقد صدر من أهله يقصد بأهله منه في مسألتنا، لا تروح في مكان آخر مقصود به من أهله يعني مقتضي، هنا من أهله يعني ها الفعل اللي تترتب عليه جميع الشرائط وبالتالي تترتب الملكية. متى يكون صادرا من أهله؟ بعد الإجازة. أما قبل الإجازة لا، مو صادر من أهله. واضح إن شاء الله؟ هل ليش أقول أكثر من مرة بالشروحات المعلق أو الشارح مو بالضرورة يجيب كل القيود وكل التعبيرات يخليها شنو في كل مرة، وإنما هو يعلق بس مقدار اللي يناسب هاي العبارة الآن الآن الآن. أما ما قبل وما بعد هذا يكون هو القارئ أو الباحث أو المتابع هو ملتفت إلى وجود هذه القيود وهذه الحيثيات. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. الرابع بعد ما أدري لحق أو ما لحق. الوجه الرابع. ها شيخ نوفل شو تقول؟ أنا من أردب شيء أسأل شيخ نوفل. لأني قلي بكيفك. الوجه الرابع على ماذا؟ بس نعنونه. الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المحقق التستري لإبطال العقد الفضولي في مسألة من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز. هذا كله موضوع المسألة. حاصل الوجه الرابع.
ايه فليش الخصاصه بالثم اشترى ثم ملكه بارث او شراء او غير ذلك؟
ايه صحيح. ليه
بالثم اشترى خصصته
يعني؟ ايه ليش ليش
مثال
ها
مثال بحسب
باب المثال
باب مثال بعد
لا احنا نريد عقد يمشي انا سالتنا عقد يمشي لازم عقد ثاني اما الارث مو عقد بعد
بعد أنقذونا. ليش ليش ثم اشترى؟ هاي اشتباه لو شوفوا جزء اشتباه هذا. وشنو لا ليش يعني ليش ثم اشترى؟ ثم ملكه. فنقدر نقول بأنه من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه فأجاز. بداية ما دخلنا لهذه المسألة قلنا بها صور تقريبا 8 صور. المصنف راح يختار صورتين ويدعي ظهور حكم باقي الصور من هاتين الصورتين. وقلنا عنوان المسألة من باع مال غير ثم اشتراه يعم فرضية أخرى بس هو الطه هذا العنوان. فهو كلامنا بخصوص هاي الفرضية باع من باع مال غيره لنفسه مو للمالك لنفسه ثم اشتراه ملكه بالشراء لا بقهر لا بممالك قهري ثم اشتراه عقد ثاني عندنا عقدين فأجاز. فهذا هو صداخل موضوعنا هو فرضية مسألتنا ثم اشتراه. ليش في قبال بقية الصور اللي المصنف أهملها قال الحكم يتضح بها من ناخذ من نبين الحكم في هذه الصورة. صار واضح إن شاء الله؟ جيد. مو الإيراد الرابع غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.